الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب أعذنا من هوى النفس وسقطات اللسان وغيبة الجنان ويسر لنا أسباب رضاك يا ديان اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب رمضان أعنا على شهودك وشهود نعمك في محراب عبوديتنا لك وأعذنا من الحجب واكشف لنا عن كل سر مكتوم واجعلنا من ضنائن خلقك واستعملنا صالحين إلى أن يحين اللقاء بك يا رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا بعد رمضان؟ وما هو العد الذي يشهده العبد بعد أن صام وقام وصلى الرواتب على أوائل وقتها وكسر عاداته في مسيرة الغفلات التي كان عليها قبيل رمضان؟ ماذا بعد رمضان وقد خوت المساجد وقل الراكع والساجد وتوجه الكثير منا إلى أشغاله وأعماله وعاداته التي كانت قبل رمضان. أيها الإخوة، تأملت حالنا ليلة شهود هلال العيد، ليلة الثلاثين، فرأيت أن هنالك عددا كبيرا يسأل قبل معرفة الإتمام بالرقم الذي يقدره الله، هل علينا من تراويح؟ إذن كأني بلسان الحال يقول: فإذا أهل هلال العيد نحن على استعداد لأن نوقف القيام ونبعد عن دائرة محراب رب الأنام ونقلل من العمل بمنهج سيد الكرام عليه الصلاة والسلام لنعود إلى ما بدأنا. أسألك وأستحلفك بالله أخا الإيمان، لما علمنا أن رمضان معهد الثلاثين يوما وأن من خلاله يخرج الناس على ألق رفيع وصفحة بيضاء وارتقاء آسر وتحليق في الروح، أمن العقل أن يبحث عما ينزله عن مثل ذلك القدر ويجعله يتنازل يتخلى عن تلك الدرجة؟ على شأن العمل الدنيوي يا سادة، نعلم أن الذي يتخرج من الجامعات والدراسات الأكاديمية يبحث عما يرقيه أكثر فأكثر، وعزة الله لو كان اهتمامنا بشؤون آخرتنا كاهتمامنا بشؤون دنيانا لنجونا، ولكن الأمر دائما يختلف. نسبة الفرح بأن انتهى رمضان لا باستهلال العيد، هذا أمر يتعلق بالعبادة، لكن بأن انتهى رمضان واسعة. ولما اشتد الحر قال لي قائلهم: متى سينتهي؟ لم نعد نستطيع أن نتحمل. وهو لو شهدته في شأن عمله الذي يبدأ من الصباح الباكر إلى الغروب، بل ربما بعد الغروب، يعرق منه الجسد وتقل منه نسب العافية، ويتمنى أن يستزيد ليصغي إلى جرس رمة الدرهم والدينار، وإذا قلت له ارضأ بنفسك قال: لا، لا بد من السعي وراء العيال. من بات كلا من عمله بات مغفورا له. فقط في شؤون الدنيا يغدو الواحد منا مفتيا على مستوى الرفيع. وكلما سألنا أنفسنا ما لنا، قد افتقدناك، فالجواب يتعلق بالهوى، إن على شأن الظاهر أو الباطن أو كليهما. فمن جملة الأجوبة: أنا لا أميل إلى منهج هذا الشيخ أو هذا المدرس أو ذاك، أو هذا الخطيب أو ذاك، يبدأ بالغيبة. ثم تتأمل حاله عند غير هذا الشيخ أو ذاك، فتجد أنه جعل من نفسه شيخ نفسه، فقد اكتفى بما تفتيه له هذه النفس الأمارة بالسوء. وليت أنه طبق قول السيد الأعظم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك المفتون. تأمل وتدبر وعلم أن الحق أن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام إنما توجه إلى القلب لا إلى النفس، لكن إذا توجه الإنسان إلى قلبه فلم يجده، وسأله فلم يجبه، وبحث عنه فافتقده، ألا فليعلم أن ظلمات الغفلة هي التي أسرته وجعلت منه وله وعليه الحجاب بينه وبين ربه. تعلمون يا سادة أن مولانا الجليل لم يجعل بيننا وبينه بابا مغلقا، ولم يحجنا أن نقرع الباب حتى يفتح، فلم يحجنا أن نستفتح، بل باب الله بقي مفتوحا. إذن فمن أين الحجاب؟ من هوى هذه النفس. وقد يأتيك جواب آخر يشير إلى مسألة أنه حينما أنتهي مما أمرت وكلفت به من أن أكفي نفسي نفقة وكذا أبنائي وكذا أهل بيتي، أتوجه إلى العبادة، وكأن العبادة من نافلة الأعمال أو زوايا الأحوال لا علاقة لها بما كلفنا به ذو الجلال. أمر جد خطير أيها الإخوة، أنا قلتها وأعيد، ولعل كثيرا منا يقولها: لو قدر الله عز وجل أن يجيبك أهل المقابر على سؤال تسألهم إياه، هل مات أحدكم منتهيا من عمله الدنيوي؟ أبدا. أفيرضيك أن تموت على رأس عملك وقلبك غافل أو حاقد أو مظلم؟ على أي اعتبار ستلقى ربك؟ قد شعت منك الأنوار في رمضان، فما الذي قطعها؟ هل سألنا أنفسنا؟ كثير منا يبدأ هذا القطع من ليلة العيد، حتى إذا كان لح يخلص ختمة ما بيكملها، خلاص راحت لرمضان الجاي، كأنه على عهد مع ملك الموت ألا يقبض روحه إلا إذا أذن له. أمر غريب عجيب. يا سادة، رمضان للتخرج، اسمحوا لي أن أستعمل هذه العبارة الدارجة، للتخرج من معهد يرتبط بالعهد مع المولى الذي كلف إلى درجات علا، ينبغي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخرج أولياء. ينبغي. تسألني أأملك أن أكون وليا؟ هذا أمر مفترض على كل أحد، لأنه مربوط بالتقوى كما الشأن في بيان الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. من؟ الذين آمنوا عقيدة وكانوا يتقون شريعة. فهل هذا الأمر فرض عين أم فرض كفاية أم نافلة؟ إنه من فرائض العين، فمفتاح الولاية بيد كل أحد. أيها الإخوة، إن لم نجعل من أنفسنا الأسوة الصالحة التي نسمو من خلالها بغيرنا وعزة الله، لن نتعرف على الله. فإن لم نستطع أن نتعرف على الله في الدنيا، غاب عنا هذا النور في الآخرة، وحرنا بأمرنا. وإن مات الواحد منا على الإيمان، لكن إذا مات لا يعرف ربه حق المعرفة، هنالك أمر تحسر على نفسه من نفسه وإن دخل الجنة. تسألني ما هذا المغالاة وما هذه المبالغة؟ لا يا سادة، ورد في الصحيح عن الحبيب صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر المرء على شيء فاته في الدنيا، أو أهل الجنة على شيء فاتهم في الدنيا، كما يتحسرون على زمن أو وقت لم يذكروا فيه الله. ولما هنا لفت النظر إلى الذكر عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يتعلق بالمذكور المعبود جل جلاله. وتعلمون يا سادة أن أمر الذكر مفتاح المفاتيح ومدخل المعارف كلها، بل وبه يماث كل إشكال من هذا اللب، من هذا العقل، ويزداد القلب نورا. ولا أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقدم الذكر على الفكر. فمن أشكل عليه أمر وتغيرت مفهوم المسائل بالنسبة له وهو يدرس أو يتدارس، فليغسل من قلبه كل العلائق، وليجلس في محراب العبودية للمولى ويذكره. أقسم بالله لن يرجع خائبا. وهذا ما أخاطب به اليوم من هم على أعتاب الامتحانات، لا سيما طلاب الجامعات. لعلكم سمعتم من الكثير من طلاب الجامعات طلبهم أن يفتى لهم أن يفطروا في رمضان، بس لأنهم عم يدرسوا. لك كيف بدك تنجح وانت عم تعصي؟ كيف بدك تنجح تتوفق وانت عم تتجرع على طلب ما يفتح لك أبواب الفسق والعياذ بالله؟ يسألني سائل: يا أخي شلون بدنا نحسن ندرس؟ أنا أقول لك، لو فتح لك مجال أن تأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء وتنام كيف ما تشاء، هل يتمتع العقل بنشاط الدراسة؟ لا. صوموا تصحوا على المعنى المطلق، أي حسا ومعنا. قلة الطعام تنمي هذا الفكر ببعد النظر. وقديما قيل: إذا امتلأت المعدة غابت الفكرة. بل الصائم هو الذي يفلح. لأي اعتبار؟ أنا دائما، تعلمون يا سادة، لا أحب أن أتوجه إلى الاستغراق في الكلام عن حكمة التشريع، لأن المؤمن يعلم أن في كل ما كلفنا به حكمة تشريع. فإن كان يريد أن يقنع بما كلف به من قبل مولاه، إذن الكلام لازم يكون بالعقيدة. ما في إشكال عندك تجاه ربك؟ هذا الكلام بالحكى اللي بده أسلم. أما أنت مؤمن ومسلم وتعلم أن ربك حكيم وأنه جعل كمون حكم التشريع تحت كل تكليف، ولكن شأن مستواك في التعامل مع مولاك شأن الصحابة الذين لم يسألوا رسول الله عن أي شيء حرم عليهم. لما يا رسول الله؟ ما في، لن تجدها من الصحابة، لأن ما متعهم الله عز وجل من نور الإيمان والذي جعلهم يحلقون في سماء القبول فنالوا القبول. لكن أقول المسألة تتعلق بشأن عبوديتك لمولاك. أنا أريد أن أسألك: هل ذقت طعم العبادة؟ فإن أجبت بالإيجاب وأنت صادق أهنئك، أقول هنيئا لك إذا عرفته. ذاق طعم الإيمان من رضي، ما هيك؟ والرضا محله القلب. بالله ربا هو مربيك جل جلاله، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. إذن فمقام العبودية والذي يفتح لك الآفاق ويفتق لك عن مسالك المفاهيم. فأيها الدارس، خالف نفسك وخالف هواك، وقف على الصراط الذي رضيه لك مولاك، ولا تخرج عن دائرة حبيبك ومصطفاك لك من قبل مولاك سبحانه وتعالى، تجد الخير كله. فسبق أي امتحان بجهود الامتحان الأعظم والأخطر والأجل. يصغر بين يديك كل شيء. انت راية امتحن في امتحان اكبر، في وقف بين يدي الله، وبده هو يسألك جل جلاله، انت بدك تجاوب انو اعظم واخطر وبيخوف اكتر؟ جواب واضح. اذا يماث دون ذلك كل شيء. فاذا تمكن هذا القلب من خوفك من مولاك كنت انت الرجل وانت الولي وسموت. بذا سمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتقوا. يا سادة، أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل، ما زال الجو جو عيد. على كل، جميل أن تعيش مع تجليات مولك ليبقى العيد، لأن العيد من عود الله بالإحسان على عباده، وقد استعمله العرب للتفاؤل، عود الفرح. نعم، وتاني الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي. فإن كنت مع مولاك فأنت دائما في عيد، ودائما من إلك كل عام وأنتم بخير دائما، مو بس بالعيد المحدود بالوقت. ليكن عيدك مع مولاك لتبقى على ألق الخيرية المطلقة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن يعني مثل ختام لبداية كنت أظن أنها ستكون محور حديث هذه الخطبة، ولكن من الله علي برزق قلوبكم فتغير الاتجاه وكان ما كان مما أطلق به اللسان على ضعف صاحبه وفراغه من حقائق أتمنى أن أكون صاحبها. قولوا آمين. وكذا أنتم. كنت أتمنى أن أتكلم عن حال الصحابة مع رسول الله في شأن العبادة، حال التناغم، لكن ليكن هذا الموضوع يكون محله في خطبتنا القادمة. لكن خلينا نسميها مثل ما بيقولوا المنشدين والأحباب أفلة. هذه الأفلة هي لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا العبقري، هذا الفاروق رضي الله عنه، كيف أن الصحابة الكرام في رمضان يصلون أفرادا وجماعات. بعد العشاء النبي عليه الصلاة والسلام خرج أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، الرابع لم يخرج خشية من أن تفرض عليهم، معروف الحديث في البخاري، لكن التتمة في أحاديث أخرى وهي صحاح كما قرر ذلك جهابذة علماء الحديث، يعني عمل سيدنا عمر. رأى عمر هذه الصورة، يعني هون كم واحد عم يصلوا مع بعضهم، هون الواحد لحاله عم يصلي، هون كذا أفرادا وجماعات، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد أو كما قال، ثم عقد العزم على ذلك، فجمع النساء على إمام والرجال على إمام، ثم وقف ينظر وتأمل. لاحظ الإنسان لما بذوق طعم العبادة دائما يستزيد، يعني شو قلنا في الخطبة الماضية؟ القناعة من الله حرمان، يعني يا رب أعطيني هدول حاجة، لا واجعلني للمتقين إماما، اطلب المعالي لكن على نظام الآخرة لا على نظام الوجاهة وحب الشهرة، دير بالك بصير بطن إثم بعدين. نعم، يعني الصحابة أو العبقري الإسلامي عمر رأى هذا المنظر، يعني ما أجا قال لهم تعوا لهون كل واحد يروح يصلي ببيته، شو هالمنظر؟ لا، فجمعهم على بعضهم. لما رأى هذا المنظر الآسر سر أيما سرور، فقال نعمة البدعة. أنو بدعة؟ المنظر. الصلاة خير موضوع، الصلاة بدعة والاجتماع عليها ليس بدعة. قد صلى رسول الله بعد العشاء في رمضان هذه الصلاة، البدعة اللغوية، المعنى اللغوي ليس المعنى الشرعي، واضح؟ إيه؟ سر أيما سرور. وبقي هذا الاجتماع من لدن عمر إلى أيامنا هذه. ما الذي حصل بعدها أيها الإخوة؟ بقيت ليالي الأولياء كنهورهم بل أزيد في الضياء. يعني لما بنسمع ولي كبير من أولياء الله يقول وكل الليالي عندكم ليلة القدر، ندرك تماما أن قدره مرفوع على الدوام في العمر كله. ليلة القدر يعني ليلة الشرف، يعني رفع قدر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله رفع قدره. تجي بعد بالعيد أو بعد العيد بعد رمضان تنزله، الله رفعه، نزل حالك، الله حطك بالصدر تترك وتمشي، الله وجبك أعزك، ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ أن تستزيد وتستزيد إلى أن تلقاه. لكن قد يقول قائل كيف يملك الإنسان هذه الهمة هذه العزيمة؟ أنا أقول لك لا أنا ولا أنت ولا إنسان يستطيع أن ينبعها من ذاته، ولكن يستطيع أن يتلقاها من مولاه إذا ذاق طعم الافتقار إلى الغفار. واصبر وما صبرك إلا بالله، فإذا جاهد نفسه من أجل الله شاهد وارتقى وأدرك تماما حقيقة ما كان عليه، وربما تحسر على ما فاته من أيام لم يعبد الله فيها على هذا المستوى. وختاما أقول، لا أستعمل العامية سامحوني، إذا شفت حالك بعد كل يوم في العبادة والعلاقة مع المعبود أحسن من اللي قبله، فاعلم أنك ما زلت في ارتقاء دائم. ولا تفكر أنه درجة الولاية عند حد، لما قال أهل الله درجات الأولياء بعدد أنفاس الخلق قصدوا عدم العد وعدم الحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. إن شاء الله ما ذكرته ولفت النظر إلى لمحة من عنوانه يكون في خطبتنا القادمة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، وجزاكم الله عني كل الخير، وأسأل الله أن يشرفني بخدمتكم على الدوام إلى أن يحين الأجل وربنا راض عنا جميعا. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بما تحبه لنا وترضى، أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا على هداك، ويسر لنا أسباب تقواك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتجمع بها شملنا، وتولد بها طاقات حبنا لك يا أرحم الراحمين، وحبنا لبعضنا فيك، إكراما لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.